إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الترمذي وأبو داود في سننهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. رواه البخاري. هذان الحديثان يا عباد الله فيهما دلالة على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل من المخلوقات، لا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالآباء ولا بالأمهات، ومن كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى وحده. ودل الحديث عباد الله على أن من حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك، والله المستعان، وهو شرك أصغر، لكنه يا عباد الله قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به مساو لله عز وجل في العظمة والتعظيم. وقد يقول قائل: إننا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فنجد أن ربنا جل في علاه يقسم بالمخلوقات. نعم عباد الله، إن ربنا جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا ليس فيه دليل على جواز الحلف بغير الله جل وعلا بالنسبة لنا. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا من فعله جل في علاه، وهو لا يسأل عما يفعل، هو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا إذا أقسم بمخلوق من المخلوقات يا عباد الله فهذا فيه التنويه بحال هذا المخلوق وأنه عظيم عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالشيء العظيم. وفيه أيضا عباد الله أن المخلوق الذي أقسم الله جل وعلا به جدير بالعناية والاهتمام، وإن مما أقسم الله جل وعلا به في كتابه ما ورد في قوله في سورة البروج: وشاهد ومشهود. أتدرون ما الشاهد والمشهود؟ لقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، الشاهد يوم الجمعة، إنه يا عباد الله يشهد على كل عامل بما شهد فيه، والمشهود يوم عرفة لأنه يشهد الناس فيه موسم الحج وتحضره الملائكة كما قال الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد يا عباد الله هو يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وقد اجتمع لنا هذان اليومان في هذا اليوم العظيم يا عباد الله، اجتمع لكم في يومكم هذا الشاهد والمشهود. يوم الجمعة يوافق اليوم يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم، ولهذا أقسم الله جل وعلا به في موضع آخر من كتابه فقال سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة، وهو قول عكرمة رحمه الله تبارك وتعالى. عباد الله، يوم عرفة يوم عظيم، هو اليوم الذي أكمل الله جل وعلا فيه للعباد الدين وأتم عليهم النعمة. فقد نزل في يوم عرفة قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. عباد الله، إنه قد اجتمع لنا اليوم يومان عظيمان، يوم عرفة ويوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوع، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، رواه أبو داود. الله أكبر. عباد الله، اجتمع لنا أفضل أيام الأسبوع مع أفضل أيام السنة بعد يوم النحر. اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان: عيد الأسبوع بالنسبة لكل المسلمين، وهو يوم الجمعة، وعيد عرفة بالنسبة لأهل الموقف لأنهم يجتمعون فيه. وهذا اليوم هو يوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فيوم عرفة في تلك السنة كان يوم الجمعة. يا عباد الله، معاشر المسلمين، إذا كان المسلمون يجتمعون في بقاع الأرض لصلاة الجمعة وخطبتها في هذا اليوم، فإن حجاج بيت الله الحرام الذين باتوا البارحة بمنى قد وقفوا اليوم بعرفة بعد أن صلوا الظهر والعصر جمعا واستمعوا إلى الخطبة، يدعون الله عز وجل ويهللونه سبحانه، يرجون رحمته ويرجون العتق من النار. فإن يوم عرفة يا عباد الله، فإن يوم عرفة يا عباد الله يوم تنزل فيه الخيرات والبركات، يوم يعتق الله جل وعلا فيه عبادا من النار، يعتق فيه العباد من النار ما لا يعتق في سواه. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، رواه الإمام مسلم. وفي عشية عرفة يدنو الله سبحانه وتعالى من الحجاج في ذلك الموقف العظيم دنوا يليق بجلاله وعلوه سبحانه وتعالى. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدنو، يعني من الحجاج، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، رواه الإمام مسلم. وفي رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. قال ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا يدل على أنه مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران. عباد الله، إن أهل الموقف يحرصون على دعاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، يدعون الله عز وجل وهم يحسنون الظن بالله جل وعلا، وهو لا يخيبهم ويجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جات على ركبتيه وعينه تذرفان، فقلت: من أسوأ هذا الجمع؟ قال: الذي يظن بأن الله لا يغفر له. قال: الذي يظن بأن الله لا يغفر له. يا عباد الله، إن عشية عرفة ترجى فيها إجابة الدعاء، وربنا جل وعلا يجيب فيها دعوة الداعين، خصوصا أهل الموقف. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. وفي رواية مالك في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أي أفضل الذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم يا عباد الله، فهو أعظمه أجرا وأقربه إجابة، كما قال الباجي رحمه الله. وقال ابن عبد البر وفيه أي في هذا الحديث أن الدعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفيه أن الدعاء يوم عرفة مجاب كله على الأغلب. عباد الله، إنها فرصة عظيمة يحرص فيها المسلمون على دعاء الله عز وجل في هذه النفحة العظيمة في عشية عرفة، وأسعد الناس بذلك هم أهل الموقف يا عباد الله، فإن الله عز وجل يقرب منهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله نوعين من القرب، أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني يا عباد الله قربه الخاص من أهل الموقف ومباهاته بهم ملائكته. والمسلمون من غير الحجاج لهم نصيب من هذا الخير يا عباد الله، فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت العظيم ويرجون إجابة دعواتهم ويحسنون الظن بربهم سبحانه وتعالى. ألا فاحرصوا يا عباد الله على دعاء ربكم عشية عرفة، واحذروا من تضييع هذا الوقت المبارك، احرصوا رعاكم الله على اغتنامه بدعاء الله جل وعلا، واسألوا ربكم من محاوج الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إنكم قد وفقتم في هذا اليوم العظيم لاجتماع ثلاثة أسباب من أسباب إجابة الدعاء. أما السبب الأول فهو عشية عرفة كما ذكرت آنفا، وأما السبب الثاني عباد الله فهو آخر ساعة يوم الجمعة، تلك الساعة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود. وأما السبب الثالث عباد الله فهو الصيام، فإن كثيرا من المسلمين يصومون هذا اليوم العظيم الذي رغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والباقية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. رواه البيهقي. فالصائم تجاب دعوته يا عباد الله، فكيف إذا دعوت أيها الصائم في عشية عرفة وفي آخر ساعة من الجمعة؟ فهذا أقرب بإذن الله عز وجل إلى إجابة الدعوات. احرصوا رعاكم الله واحذروا أن تكونوا من الغافلين فتكونوا من المحرومين، والله المستعان. وإني أنبه عباد الله أنه لم يرد في فضل موافقة يوم عرفة ليوم الجمعة إلا ما أشرت إليه آنفا. أما ما يروى يا عباد الله أن أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وأن الحجة تعدل فيه 70 حجة في غير الجمعة، فهذا باطن لا أصل له كما قرره أئمة أهل الشأن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وأما ما استفاض على ألسنة العوام من أنها تعدل 72 حجة فباطن لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنكم تستقبلون غدا بإذن الله عز وجل يوما عظيما، بل هو أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، هو يوم الأضحى يا عباد الله، الذي هو عيد للمسلمين، وحري بالمسلم أن يحرص على التأدب بآداب ذلك اليوم وسننه، أعني آداب العيد يا عباد الله. ومن أعظم ما يحرص عليه المسلم الحرص على أداء صلاة العيد التي هي شعيرة من الشعائر يا عباد الله، شعيرة أحياها نبينا صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، وأحياها الصحابة من بعده والمسلمون إلى يوم الناس هذا. شعيرة يا عباد الله فخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها حتى أمر بإخراج النساء لها، وأي نساء؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة الحائض لتشهد الخير مع المسلمين وإن لم تصلي معهم لوجود المانع. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة التي لم تجد جلبابا وتلبسها أختها من جلبابها. كل هذا يا عباد الله حرصا على شهود هذا الخير الذي يكون في صلاة العيد يا عباد الله. وإننا لنأسف أشد الأسف من تفريط كثير من المسلمين في شهود الخير في صلاة العيد. تجد كثيرا منهم نائما والله المستعان، مسلمون يجتمعون ويكبرون الله ويستمعون للذكر ويشهدون الخير والدعوات، وآخرون نائمون أو جالسون محرومون من هذا الخير يا عباد الله. إنه حتى على القول بأن صلاة العيد مستحبة ومؤكدة يا عباد الله على غير القول الآخر الذين يقولون فيه بوجوبها، ينبغي أن نحرص عليها يا عباد الله، لأنها مؤكدة لشهود الخير فيها والدعوات، لعل نفحة من النفحات تدرك العبد يا عباد الله فيسعد في الدارين ولا يشقى بعد ذلك أبدا. ألا فاحرصوا عباد الله على صلاة العيد. أيها الوالد، إذا خرجت من بيتك فحث زوجتك وبناتك وأولادك، حثهم على صلاة العيد وأخرجهم معك واخرج معهم من البيت مكبرا ربك جل وعلا، جاهرا بالتكبير حتى تأتي المصلى إلى أن يخرج الإمام للصلاة. عباد الله، تواصوا بهذا الخير العظيم، وليحث بعضكم بعضا عليه لنشهد جميعا خيرا عظيما في صلاة العيد. وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين فضل الصلاة عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، خصوصا في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين واردهم إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الترمذي وأبو داود في سننهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. رواه البخاري. هذان الحديثان يا عباد الله فيهما دلالة على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل من المخلوقات، لا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالآباء ولا بالأمهات، ومن كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى وحده. ودل الحديث عباد الله على أن من حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك، والله المستعان، وهو شرك أصغر، لكنه يا عباد الله قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به مساو لله عز وجل في العظمة والتعظيم. وقد يقول قائل: إننا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فنجد أن ربنا جل في علاه يقسم بالمخلوقات. نعم عباد الله، إن ربنا جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا ليس فيه دليل على جواز الحلف بغير الله جل وعلا بالنسبة لنا. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا من فعله جل في علاه، وهو لا يسأل عما يفعل، هو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا إذا أقسم بمخلوق من المخلوقات يا عباد الله فهذا فيه التنويه بحال هذا المخلوق، وأنه عظيم عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالشيء العظيم. وفيه أيضا عباد الله أن المخلوق الذي أقسم الله جل وعلا به جدير بالعناية والاهتمام، وإن مما أقسم الله جل وعلا به في كتابه ما ورد في قوله في سورة البروج: وشاهد ومشهود. أتدرون ما الشاهد والمشهود؟ لقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، الشاهد يوم الجمعة، إنه يا عباد الله يشهد على كل عامل بما شهد فيه. والمشهود يوم عرفة لأنه يشهد الناس فيه موسم الحج وتحضره الملائكة، كما قال الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد يا عباد الله هو يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وقد اجتمع لنا هذان اليومان في هذا اليوم العظيم يا عباد الله. اجتمع لكم في يومكم هذا الشاهد والمشهود، يوم الجمعة يوافق اليوم يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم، ولهذا أقسم الله جل وعلا به في موضع آخر من كتابه فقال سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة، وهو قول عكرمة رحمه الله تبارك وتعالى. عباد الله، يوم عرفة يوم عظيم، هو اليوم الذي أكمل الله جل وعلا فيه للعباد الدين وأتم عليهم النعمة، فقد نزل في يوم عرفة قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. عباد الله، إنه قد اجتمع لنا اليوم يومان عظيمان، يوم عرفة ويوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوع، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. رواه أبو داود. الله أكبر. عباد الله، اجتمع لنا أفضل أيام الأسبوع مع أفضل أيام السنة بعد يوم النحر، اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان، عيد الأسبوع بالنسبة لكل المسلمين وهو يوم الجمعة، وعيد عرفة بالنسبة لأهل الموقف لأنهم يجتمعون فيه. وهذا اليوم هو يوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فيوم عرفة في تلك السنة كان يوم الجمعة يا عباد الله. معاشر المسلمين، إذا كان المسلمون يجتمعون في بقاع الأرض لصلاة الجمعة وخطبتها في هذا اليوم، فإن حجاج بيت الله الحرام الذين باتوا البارحة بمنى قد وقفوا اليوم بعرفة بعد أن صلوا الظهر والعصر جمعا واستمعوا إلى الخطبة، يدعون الله عز وجل ويهللونه سبحانه، يرجون رحمته ويرجون العتق من النار. فإن يوم عرفة يا عباد الله، فإن يوم عرفة يا عباد الله يوم تنزل فيه الخيرات والبركات، يوم يعتق الله جل وعلا فيه عبادا من النار، يعتق فيه العباد من النار ما لا يعتق في سواه. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، رواه الإمام مسلم. وفي عشية عرفة يدنو الله سبحانه وتعالى من الحجاج في ذلك الموقف العظيم دنوا يليق بجلاله وعلوه سبحانه وتعالى. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدنو، يعني من الحجاج، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، رواه الإمام مسلم. وفي رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. قال ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا يدل على أنه مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران. عباد الله، إن أهل الموقف يحرصون على دعاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، يدعون الله عز وجل وهم يحسنون الظن بالله جل وعلا، وهو لا يخيبهم ويجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جات على ركبتيه وعينه تذرفان، فقلت: من أسوأ هذا الجمع؟ قال: الذي يظن بأن الله لا يغفر له. قال: الذي يظن بأن الله لا يغفر له. يا عباد الله، إن عشية عرفة ترجى فيها إجابة الدعاء، وربنا جل وعلا يجيب فيها دعوة الداعين، خصوصا أهل الموقف. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. وفي رواية مالك في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أي أفضل الذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم يا عباد الله، فهو أعظمه أجرا وأقربه إجابة، كما قال الباجي رحمه الله. وقال ابن عبد البر: وفيه، أي في هذا الحديث، أن الدعاء يوم عرفة أفضل من غيره. وفيه أن الدعاء يوم عرفة مجاب كله، مجاب كله على الأغلب. عباد الله، إنها فرصة عظيمة يحرص فيها المسلمون على دعاء الله عز وجل في هذه النفحة العظيمة في عشية عرفة، وأسعد الناس بذلك هم أهل الموقف يا عباد الله، فإن الله عز وجل يقرب منهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نوعين من القرب، أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني يا عباد الله قربه الخاص من أهل الموقف ومباهاته بهم ملائكته. والمسلمون من غير الحجاج لهم نصيب من هذا الخير يا عباد الله، فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت العظيم، ويرجون إجابة دعواتهم، ويحسنون الظن بربهم سبحانه وتعالى. ألا فاحرصوا يا عباد الله على دعاء ربكم عشية عرفة، واحذروا من تضييع هذا الوقت المبارك، احرصوا رعاكم الله على اغتنامه بدعاء الله جل وعلا، واسألوا ربكم من محاوج الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إنكم قد وفقتم في هذا اليوم العظيم لاجتماع ثلاثة أسباب من أسباب إجابة الدعاء. أما السبب الأول فهو عشية عرفة كما ذكرت آنفا، وأما السبب الثاني عباد الله فهو آخر ساعة يوم الجمعة، تلك الساعة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود. وأما السبب الثالث عباد الله فهو الصيام، فإن كثيرا من المسلمين يصومون هذا اليوم العظيم الذي رغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والباقية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، رواه البيهقي. فالصائم تجاب دعوته يا عباد الله، فكيف إذا دعوت أيها الصائم في عشية عرفة وفي آخر ساعة من الجمعة؟ فهذا أقرب بإذن الله عز وجل إلى إجابة الدعوات. احرصوا رعاكم الله واحذروا أن تكونوا من الغافلين فتكونوا من المحرومين، والله المستعان. وإني أنبه عباد الله أنه لم يرد في فضل موافقة يوم عرفة ليوم الجمعة إلا ما أشرت إليه آنفا. أما ما يروى يا عباد الله أن أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وأن الحجة تعدل فيه 70 حجة في غير الجمعة، فهذا باطن لا أصل له كما قرره أئمة أهل الشأن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وأما ما استفاض على ألسنة العوام من أنها تعدل 72 حجة فباطن لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنكم تستقبلون غدا بإذن الله عز وجل يوما عظيما، بل هو أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، هو يوم الأضحى يا عباد الله، الذي هو عيد للمسلمين، وحري بالمسلم أن يحرص على التأدب بآداب ذلك اليوم وسننه، أعني آداب العيد يا عباد الله. ومن أعظم ما يحرص عليه المسلم الحرص على أداء صلاة العيد التي هي شعيرة من الشعائر يا عباد الله، شعيرة أحياها نبينا صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، وأحياها الصحابة من بعده، والمسلمون إلى يوم الناس هذا. شعيرة يا عباد الله فخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها حتى أمر بإخراج النساء لها. وأي نساء؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة الحائض لتشهد الخير مع المسلمين وإن لم تصلي معهم لوجود المانع، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة التي لم تجد جلبابا وتلبسها أختها من جلبابها. كل هذا يا عباد الله حرصا على شهود هذا الخير الذي يكون في صلاة العيد يا عباد الله. وإننا لنأسف أشد الأسف من تفريط كثير من المسلمين في شهود الخير في صلاة العيد، تجد كثيرا منهم نائما، والله المستعان. مسلمون يجتمعون ويكبرون الله ويستمعون للذكر ويشهدون الخير والدعوات، وآخرون نائمون أو جالسون محرومون من هذا الخير يا عباد الله. إنه حتى على القول بأن صلاة العيد مستحبة ومؤكدة يا عباد الله، على غير القول الآخر الذين يقولون فيه بوجوبها، ينبغي أن نحرص عليها يا عباد الله، لأنها مؤكدة لشهود الخير فيها والدعوات، لعل نفحة من النفحات تدرك العبد يا عباد الله فيسعد في الدارين ولا يشقى بعد ذلك أبدا. ألا فاحرص عباد الله على صلاة العيد. أيها الوالد، إذا خرجت من بيتك فحث زوجتك وبناتك وأولادك، حثهم على صلاة العيد، وأخرجهم معك واخرج معهم من البيت مكبرا ربك جل وعلا جاهرا بالتكبير حتى تأتي المصلى إلى أن يخرج الإمام للصلاة. عباد الله، تواصوا بهذا الخير العظيم، وليحث بعضكم بعضا عليه لنشهد جميعا خيرا عظيما في صلاة العيد. وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين فضل الصلاة عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، خصوصا في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.